بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجنين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله. إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجنين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زالت دروسنا بفضل الله ومنه وكرمه دائرة حول القلوب وأحوالها، والتي كان آخرها حديثنا عن قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. وقد عرجنا في بيان حب الرجال للنساء إلى بعض جنبات هذا الحب ودوافعه، وكان آخر حديثنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أم زرع، والذي أرده الإمام البخاري وأحبابه في الله. فما زالت دروسنا بفضل الله ومنه وكرمه دائرة حول القلوب وأحوالها، والتي كان آخرها حديثنا عن قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. وقد عرجنا في بيان حب الرجال للنساء إلى بعض جنبات هذا الحب ودوافعه، وكان آخر حديثنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أم زرع، والذي أرده الإمام البخاري في صحيحه تحت باب حسن عشرة الأهل، وأورده أيضا الإمام مسلم في صحيحه، والنسائي والطبراني وغيرهم من رواية ابن الزبير وغيره. والحديث قد سبق لنا، والتي كان آخرها حديثنا عن قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. وقد عرجنا في بيان حب الرجال للنساء إلى بعض جنبات هذا الحب ودوافعه، وكان آخر حديثنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أم زرع، والذي أرده الإمام البخاري في صحيحه تحت باب حسن عشرة الأهل، وأورده أيضا الإمام مسلم في صحيحه، والنسائي والطبراني وغيرهم من رواية ابن الزبير وغيره. والحديث قد سبق لنا أن عرجنا فيه على بعض جوانبه، وبقيت بعض جوانبه، والذي تقول فيه أمنا عائشة رضي الله عنها: اجتمع زوجي مالك وما زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وقالت العاشرة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت بالنادي. وهذه العشرة سبق شرحها. وحتى يعني لا نعيد ما ذكرنا نبدأ بالحديث عن الحادية عشرة. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ وهذا السؤال يقال للتعظيم، هذا السؤال يقال للتعظيم، وهذه عادة عند العرب في لغتهم، إذا أحبوا تعظيم شيء يتحدثون عن خبره أو أحد يتحدثون عن خبره نقلوا الحديث من الخبر للإنشاء، بدل ما أحكيه كقصة لا يلتفت إليها أو خبر يحتمل الصدق والكذب يحول الخبر لإنشاء لطلب لسؤال حتى يحفز السامع لمعرفة الجواب ثم يسوق له الجواب أو يجعل في سؤاله الجواب، فحيث تقول زوجي أبو زرع فما أبو زرع تعني أي شيء هذا من العظمة ومن الجمال ومن المكانة، فلما تقول زوجي أبو زرع فما أبو زرع تعني بهذا إجلال الرجل وتعظيمه وتوقيره وتقديره ومدحه بكل ما يمكن أن يمدح به الرجال. زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من لحم عضدي وبجحني فتبجحت نفسي وجدني في غنيمة بشقي فجعلني في صهيل وأطيط ودائس ونقي، فعنده أقول فلا أقبح وأنام فأتصبح وأشرب فأتقنح، وأم أبي زرع فما أم أبي زرع ركومها رداح وبيتها فساح، وابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، ولا لا داعي لتكملة الحديث حتى لا ننسى أولا، فلنبدأ بشرح يعني واحدة واحدة، فهي تصف أولا أبو زرع ثم أم أبي زرع ثم ابن أبي زرع ثم بنت أبي زرع ثم تصف خادمة أبي زرع، وفي هذه في روايات الصحيحين زادت بعض الروايات تصف خادم أبي زرع طباخ أبي زرع وتصف بهائم أبي زرع وتصف جدار أبي زرع، وحتى يعني ذكرت في بعض الروايات أنها ذكرت في أبي زرع وفي كل ما يتعلق بأبي زرع شيئا ممدوحا، فلا تمدح شيئا فيه بل تمدح كل شيء فيه، ولذا قالت في البداية أبو زرع فما أبو زرع، تفهمت لتعلم الجميع أن مكانة الرجل، وهذا مربط الفرس في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما وهذا ما سيأتي بانه قال لأم عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فلنعلم من أبو زرع هذا الذي لم ينتقي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كله وصفا غير وصفه، ويقول لأم عائشة كنت لك كفلان وفلان، لأن هذه الخصال ليست خصال في أبي زرع وحده ولكن كمالها في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بل أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لأم عائشة مثل هذا، ولكنها التقية النقية الحصان الرسان كما ورد في بعض الروايات أجابت فقالت لا يا رسول الله بل كنت لي خيرا من أبي زرع لأم زرع. فين أبو زرع مع عطائه لأم زرع؟ أين هو من رسول الله مني؟ وهذا ما نود أن نتدبر وأن نتعلم أحكامه حتى نكون على بينة، فهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عبث، وإنما قال هذا لتعلم الأمة أن هذه الخصال يحبها بل يحياها مع أهله، وهو القائل في حديثه خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. قالت فما أبو ذر أناس من حلي أذني. أناس يعني حرك من النوس، ولذلك يقال على الماء إذا طغى على الجدار أو على الشط فجعل فيه خرقا أو فتحة ينفذ منها يقال هذه نوسة. نوسة يعني الماء حرك طينها ودخل محلة، فيتقول أناس من حلي أذني بمعنى حركة، وهذه كناية طيبة جميلة من المرأة تقول أناس من حلي أذني، يعني ما كنت لأفكر في الحلي. ثم حول هذا الرجل أذني من كثرة ما فيها من حلي إلى حلي لا يثبت على حال من كثرته، يعني مدلة في حركة دائمة، إذا يعني تحركت يعني أخذ يترنم على أذنها، ولذا قالت أناس من حلي أذني، وقيل أناس بمعنى أثقل. والمرأة يعجبها مثل هذا، وسنة للرجال إن وسع الله عليهم أن يوسع على المرأة، بل وصفها الله بهذا، فالمرأة فطرت على حب الزينة. وإن كان الشرع أباح للرجال الزينة بالثياب فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأباح للمرأة الحلي بل أحله لها الشارع مع ما فيه من ترف، ومع حاجة الأمة لمثل هذه الأموال في الجهاد وغيره، إلا أن الشارع راعى فطرة المرأة في هذا، كما حكى القرآن هذا عنها فقال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وهو في الخصام غير مبين، يصف بهذا المرأة فيقول أومن ينشأ في الحلية، من تنشأ ولا هم لها ولا غاية لها إلا الحلية والزينة، هذه غايتها، هذه غايتها الرجل، همه الدنيا والجهاد والنصر والدين والدنيا، وهي همها الحلي والزينة والجمال، هذا ما يشغله. ولذلك بعض إخواننا قد يسيء للمرأة حين يحملها جميع همومه وأحزانه ويعد من أعلى، كيف تتزينين والأمة فيها وفيها، كيف تبقين لنفسك حليا والأمة في حاجة وفي حاجة. هل معنى حاجة الأمة أن تحرم المرأة ما فطرت عليه؟ لا، النبي كان في أمة أحوج ما تكون لكل ذرة من مال، فهي أمة جاهد أهلها العمر كله، ما توقف الجهاد عندهم ساعة، كانت الفتوحات منتظمة مستمرة، ومع جهادهم وشدة حاجاتهم إلا أن الشارع أحل للنساء هذا، بل ذكر القرآن هذا ليعلم الناس أنها فطرة لا تتبدل مهما حاولت أن تقنع المرأة أو تفحم فكرها أن تتنازل، قد تأخذها نشوة ساعة تعلق بالآخرة فتخرج حليها لله عز وجل، ولكن هذا لا ينفي أن قلبها يمنى ذلك وتمنى، وفطرتها تعشق هذا وتهوى، هذه فطرة فطرت عليه المرأة. أومن ينشأ في الحلية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أحل الذهب والحرير للنساء من أمتي وحرم على ذكورها، تزداد به رقة، تزداد به وداعة، تزداد، ولعل في هذا رحمة من الله علينا، يجد الرجل في ذلك متعة وزينة وجمالا وأبهة، كل ذلك يدعوه لكي يريح نفسه من عنائه، فرب العباد جعل المرأة بهذه الحلي تؤدي لونا من ألوان الجهاد بإشباع زوجها وإغنائه عمن سواها من النساء، بإغنائه، وفطرتها تعشق هذا وتهوى، هذه فطرة فطرت عليه المرأة. أو من ينشأ في الحلية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أحل الذهب والحرير للنساء من أمتي وحرما على ذكورها. تزداد به رقة، تزداد به وداعة، تزداد، ولعل في هذا رحمة من الله علينا، يجد الرجل في ذلك متعة وزينة وجمالا وأبهة، كل ذلك يدعوه لكي يريح نفسه من عنائه. فرب العباد جعل المرأة بهذه الحلي تؤدي لونا من ألوان الجهاد بإشباع زوجها وإغنائه عمن سواها من النساء، بإغنائه بالحلال عن الحرام. أليس هذا لون جهاد فيها؟ أليست هذه منها طاعة هي مأجورة عليها؟ ولذا لما وصف أبو زرع، وصفت أم زرع زوجها جمالا وأبهة، كل ذلك يدعوه لكي يريح نفسه من عنائه. فرب العباد جعل المرأة بهذه الحلي تؤدي لونا من ألوان الجهاد بإشباع زوجها وإغنائه عمن سواها من النساء، بإغنائه بالحلال عن الحرام. أليس هذا لون جهاد فيها؟ أليست هذه منها طاعة هي مأجورة عليها؟ ولذا لما وصف أبو زرع، وصفت أم زرع زوجها بهذا، النبي أقر ما أنكره. فالقادر على أن ينيس أذن امرأته أو حليها له أن يفعل ذلك ما دام لديه القدرة. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولذا استحب في المهر أن يكون ذهب، التمس خاتما من ذهب ويشرح نحوك صدرها. وهذا من دواعي الإيدام بين رجل ونساء وزوجي: أناس من حلي أذني وملأ من لحم عضدي. العضد معروف، وهي تقول ملأ من لحم عضدي. العضد إذا امتلأ عنا هذا أن الجسم كله صار ممتلئا، فاستحال أن يمتلئ العضد والجسم ما زال نحيفا. مش كده ليه؟ ولا في عضو وبقية الأعضاء في الجسم تبقى على حالها. فهي كنت عن أن الرجل جعلها في رغد من العيش حتى امتلأ جسمها لحمة. والمرأة تفرح بهذا. بعض إخواننا الآن يرعب المرأة لو يعني زاد جسمها شوي ولا لا، جسم خلاص هرب. الجسم ما شاء الله يمتلئ، وفيه أجسام يسمونها حتى بعض العلماء في عصر الحديث يسمونها المحظوظة، تجد جسمه أو جسمها تأكل كل شيء ولا يظهر عليها من ذلك شيء. فدي يعني منح وعطايا، ليس للمرء أن يغير منها إلا ما في مقدوره دون مضرة. فلو كانت كثرة الطعام تجعل من المرأة يعني صاحبة سمن، لها أن تلتزم السنة في طعامها وشرابها. لكن التزمت السنة ومن الله عليها بزيادة في جسمها، ماذا تملك؟ الصحابة كان منهم من كان مليء البدن، فهل له اختيار في هذا؟ في ملء بدنه أو ضعف بدنه؟ الآن الناس ينظر لهذا على أن المرأة هي التي يعني حرصت على أن يكون جسمها هكذا طول عرض. بل كانت العرب قديما تمدح المرأة التي هذا حالها، المرأة تفرح بهذا. بعض إخواننا الآن يرعب المرأة لو يعني زاد جسمها شوي ولا لا، جسم خلاص هرول أو فرول، ويخيفها أنه يعني ما لم تعالج هذا من نفسها لتزوج غيرها أو لنظر لغيرها. وهذا جانب نقول فيه إنها امتحانات من الله ومنن. فبعض الأجسام قد يمن الله عليها تعالى بالتخمة أو بالزيادة، فمن غير طعام، بل لو عمل مليون رجيم مجرد ما أكل زيادة على الرجيم ملي
ولا سنتي تجد جسمه ما شاء الله يمتلئ. وفي أجسام يسمونها حتى بعض العلماء في عصر الحديث يسمونها المحظوظة، تجد جسمه أو جسمها لكن فيه ضخامة، نسأل الله السلامة تزيد عنه. والعباد يعني سبحان من وزع الأهواء في هذا. لكن غاية الحديث أن رجل لا يذم خلقا رب العباد خلقه، وإن كان هناك مذمة أو في الجسم شيء يعاب فللمسلم أن يدويه، بل مع أن الشارع حرم علينا معشر الرجال الذهب والحرير، إلا أنه في حال التجمل للأمر الذي خرج عن العادة أجاز الشارع ذلك. لما جدع أنف أحد الصحابة فقال النبي هل لا جعلته ذهبا؟ قطع أنف، فقال اعملوا أنف ذهب يجمل هيئته، مش تيجي تعمله يعني يظهر مظهرك مقطوع الأنف. فهل له اختيار في هذا؟ في ملء بدني أو ضعف بدني؟ الآن الناس ينظر لهذا على أن المرأة هي التي يعني حرصت على أن يكون جسمها هكذا طول عرض، بل كانت العرب قديما تمدح المرأة التي هذا حالها. وفي الحديث أن غلاما مخنث كان يدخل على أم سلمة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء، فالنبي كان يأذن له لأنه مخنث لا حاجة له من غير أول إربة. فدخل يوما وعند أم سلمة أخوها فقال له إذا فتح الله عليكم الطائف، مدينة الطائف، فعليك ببنت غيلان، فإنها إذا أقبلت في حال التجمل للأمر الذي خرج عن العادة أجاز الشرع ذلك. لما جدع أنف أحد الصحابة فقال النبي هل لا جعلته ذهبا؟ قطع أنف، فقال اعملوا أنف ذهب يجمل هيئته، مش تيجي تعمله يعني يظهر مظهرك مقطوع الأنف يعني في صورة غير طيبة. ظهور ذهب يعني يعطي الناس انطباع طيب عنه، غير ظهوره وهو مبتور. فأجاز النبي هذا في حال من قطع عضو من أعضائه أو كسر له سن، وإن كان في السن خلاف لكن موجود ومن علماء من أباح، واضح؟ فهذا إذا كان كما قلت لدواء عيب رب العباد فطر الناس عليه، والنبي جوز مثل هذا لأنه مخنث لا حاجة له من غير أول الإربة. فدخل يوما وعند أم سلمة أخوها فقال له إذا فتح الله عليكم الطائف، مدينة الطائف، فعليك ببنت غيلان، فإنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. وهذا تعبير كناية عن ضخامة جسمها بحيث يجعل جسمها فيه بروزات من الأمام تظهر منها أربع، فإذا أدبرت ظهر منها ثمان، فيمدح هذه البروزات الضخمة. فالنبي لما رأى منه وصفا علم أنه لا يصلح أن يكون من غير الإرب، فقال لا تدخلوا هذا عليكم، ومنعهم الدخول. فكانت العرب فتقول فملأ من لحم عضدي، يعني ما شاء الله أفاض علي من النعم ومن الأكل ومن الشرب ومن الزرع ومن النعيم، ما جعلني آكل وأشبع حتى امتلأ جسمي، ما شاء الله أصبح كل لحم، لأن معروف الجوع يجعل الجسم ضامر ضامر. وسعة العيش تعطي الجسم يعني راحة شديدة حتى تمتلئ الأعضاء، ولذلك قالت ملأ، ملأ يعني جعلت العضو يأخذ وضعه الرباني الطبيعي الذي فطر الجسم عليه، لأن قد يكون عظم ضخم لكن ما في لحم، مشفي، عظم مشفي، وقد يكون عتي، بمعنى أن جسم واضح. فهذا إذا كان كما قلت لدواء عيب رب العباد فطر الناس عليه، والنبي يجوز مثل هذا للأمة، فلنتدبر هذا. فمن باب أولى المرأة التي فطرت على فطرة معينة أو جسم معين، ليس للرجل أن يذمها على أمر لا تملكه، وليرضى بما قسم الله له. ثانيا، الشارع أباح له في البداية النظر ليه؟ حتى لا يتزوج إلا من قرت في قلبه، وكما ثبت في الحديث انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يتم بينكم إلف وحسن معاشرة، لأنه قد يعاف هيئتها فيستمر يعذبها حتى تخلص منه، أو يعضلها حتى تبقي له مهره وما دفع، حتى لا يتزوج إلا من قرت في قلبه، وكما ثبت في الحديث انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يتم بينكم إلف وحسن معاشرة، لأنه قد يعاف هيئتها فيستمر يعذبها حتى تخلص منه، أو يعضلها حتى تبقي له مهره وما دفع. هذه من المحرمات، قال تعالى فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وهذا نهي لتحريم ذلك، فلا يحل رجل أن يعضل المرأة لكي يخلص منه، فلنعلم هذا ابتداء. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الوصف ويعد مدحا ويقر على أنه مدح، فتقول فملأ من لحم عضدي، يعني ما شاء على عظمي، ليس بينهما لحم بحال، كما قال نبي الله زكريا وقد بلغت من الكبر عتية، أي بلغت من كبر السن حتى تساقط اللحم ولم يبق الجلد إلا على العظم. فهذا في لغة زيد، وهي إحدى اللهجات العربية، فلنعلمها. فيتقول وملأ من لحم عضدي وبجحني فتبجحت نفسي. طبعا كلمة بجحني الناس الآن يستعملونها في غير معناها من البجاحة، يعني عدم الحياة، لا، بجحني بمعنى مدحني، فطاب ذلك المديح في نفسي، وقل بمعنى عظمني فعظمت في نظري نفسي، وقل بمعنى كرمني. أن يدخل السرور دوما على نسائه، بل أقر ذكر هذا رب العباد من عليائه في القرآن، في القرآن يتلى ويتعبد به إلى قيام الساعة، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن يجدن عندك ما تقر به الأعين. فحياته حياة الجنان صلى الله عليه وسلم، وإن لم تجد المرأة أو الزوجة جنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت له زوجة، فأين تجدها على أرض الله؟ استحال تجد جنة على أرض الله أعظم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن، مش قرارة عينه بس، لا، يعني لبس، وقيل بمعنى كرمني ورفعني فترفعت بذلك النفس. طبعا إنسانة كانت فقيرة جدا كما سيأتي، وفي حالة بؤس، وتحولت لمثل هذه المعيشة، فتقول فبجحني، يعني أعطاني الأمل الطويل وفرحني بما أفاض علي، ولم يحجب عني من خيره خيرا. أفاض، وهذا ما سيأتي بان في حديثه. ولذا قالت فبجحني، فتبجحت نفسي، نفس يعني بلغت في الفرح مداها، أو بلغت في العظمة مداها. وقيل إن هذا الكلام هي تحكيه بعد أن وقع منه ما كانت تحذر، فيعني تقول إنها يعني فرر به الأعين، فحياته حياة الجنان صلى الله عليه وسلم. وإن لم تجد المرأة أو الزوجة جنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت له زوجة، فأين تجدها على أرض الله؟ استحالة تجد جنة على أرض الله أعظم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن، مش قرارة عينه بس، لا، يعني لا يجدن في ماضيهن معك ما يورقهن. لأن المرأة قد تقر عينها بشيء في وقت معين، لكن في تاريخها مع زوجها قد تكون له مواقف سيئة كلما ذكرتها أحزنت. والمرأة يعني موقف واحد يحزنها ينسيها الخير العميم، وكما ثبت هذا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يكثرن اللعن. وقيل إن هذا الكلام هي تحكيه بعد أن وقع منه ما كانت تحذر، فيعني تقول إنها يعني فرحني فرح شديد واداني أمال طويلة، لكن وقع بعد هذا وطلقني. فلعلها بهذا أو في هذا إشارة إلى أن رجل إذا كان يد المكر بالزوجة فلا يعني يعطيها آمال طوال عراض ثم يخدعها، فليس هذا من شيم أهل الإيمان، وإنما يسن للرجل أن يدخل الفرح والسرور دوما على أهله. بل تقول أمنا عائشة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والله ما رأيته إلا مبتسما، ده كان حاله دائما، وكان حريص شديد لأنهن أمن جانبك بكل حال، فلم يعد في صدورهن مع طول العشرة ما يحملهن على أن يخشين فيما هو آت أن يصيبهن مكروه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أن يعطي الرجل امرأته أمانها، فيشعرها دائما بالأمان في حياة زوجها. ولذلك تقول هي فبجحني فتبجحت نفسي، فرحني ففرحت، عظمني فعظمت في نفسي أو في نظري، وجدت في نفسي شيء آخر وحياة جديدة ونعيم من لونه فريد. هي تخشى الطلاق أو وقع لها الطلاق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما حدث أم عائشة قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وزاد في رواية غير رواية الصحيحين ولكن أبو زرع طلقها ولن، ده اللي دافع عن نبيه لسنا نحن، رب العباد فوق سبع سماوات. يوم أن شتمه أحد المشركين فقال إنه أبتر، أبتر يعني مقطوع النسل، ليس له ذكر يحيى، لم يعش له ألد ذكور. فرب العباد، رب العباد شتم من شتم رسوله، فقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللي اتهم بقطع نسلك وذكرك هو الأبتر، أي هو الذي سنقطع نسله وذكره. حد يسمع عنه ولا عن سيرته؟ أين ذكره من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن شانئك هو الأبتر، فالذي يتولى رب العباد الدفاع عنه أيعجزه هؤلاء السفلة الذين يودون الآن أن ينالوا من شخص النبي صلى الله عليه وسلم ومن زواجه؟ نقول لهم إن كنتم تعرفوا العدالة طريق، فأين العدالة في حياتكم مع نسائكم من عدالة النبي مع 9 نسوة؟ أين أخلاقكم من أخلاقه؟ هل تبرم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن 9؟ هل تبرمت منهن واحدة من حياة رسول الله؟ لا صغيرة ولا كبيرة، ولا حتى في موقف والمواقف التي يعني صدرت من بعضهن لا يعاب فيها رسول الله بحال، وحاشاه أن يعاب، وكيف يعاب وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم من قبل ربه؟ من صنعه الله على عينه وأنزل قرآنا يتلى في أخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. حاشاه حاشاه صلى الله عليه وسلم عن أن ينال بسوء أو يتهم بسوء. لا إله إلا الله، فلنعلم هذا. فهذه ممدحة، بل من مناقب ومن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع تحته 9 نسوة في وقت واحد، وتقر أعين 9 ولا يحزن ويرضين بما آتاهن رسول الله كلهن. أي عدالة وأي معاملة أجمل وأجل وأعظم من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له؟ فلنعلم هذا ونتدبر ذلك. يعني أم زرع كانت مثل حي لواقع كان في الجاهلية تنشده النساء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكيها على سبيل التندر، بل كان في حياته حقيقة وواقع، بل كان عنده ما هو من ذلك أسمى وأعلى صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهو محمد وأحمد ومحمود، من جمع الله له جميع المحامد، ومن كمل الله فيه جميع المحامد، ومن جعله في محامده يفوق كل محمود، فسماه محمدا من كمال المحامد، وسماه محمودا من اجتماع المحامد، وسماه أحمدا بالتفضيل على كل محمود من أهل المحامد. فهو محمد وأحمد ومحمود صلى الله عليه وسلم. اسمعنا الصلاة الحبيب، قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. تقول أم زرع: وجدني في غنيمة بشقي. يعني أبو زرع أصلا لما جاء تزوجني كنت في غنيمة، لم تقل غنم ولكن صغرتها، يعني كل ما كان أملك أبي غنيمات، غنيمات حبة غنم صغار، حاجة يعني حاجة لا تذكر، غنيمة تجد عندهم نعجة مثلا، وقد عندنا غنم لكنها غنيم مش غنم. الغنم دي تقال على من عنده الكثير، لكن عندها غنيمة. قالت: بشقي، وفي رواية بشقي، فردت بالكسر وردت بالفتح، بشقي أي كما قال تعالى: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني بالجهد الشديد، يعني غنيمة في حياة شديدة شديدة. وقل بشقي بالكسر هي شق أو بيت بين جبلين، بين ايه؟ جبلين بشق بالكسر، بمعنى انها في محل لا فيه نبات ولا فيه زرع ولا فيه مرعى، فحياتهم لا تحتمل الا ان يكون لهم غنيمة تقتات ما حولها، لا تحتمل وجود اخت لها معها، فالزاد في الموضع قليل، والامر فيه مجهد شديد الاجهاد، حياه ضنك، حياه قاسيه. وقيل بشق اي بغار في جبل، يعني مكان بمنأى عن العباد، حياه بعيده عن المدنيه، وحياه بعيده عن عقد العيش ووفره العيش ووجود العيش. العيش بالنسبه لهم شظف وغنيمة بسيطة يقتات منها. لذلك هي نفسها لما تتحدث حتى عن الشرب يعني تشعر انها يعني شربت فارتوت، لأنها كانت حتى الماء كما قال ابن حجر وغيره لا تكاد تجده، ولذا تتندر بمدح الماء وشرب الماء. قالت: فوجدني في غنيمة بشقي، فجعلني في صهيل وأطيط ودائس ونقي. طبعا إنجليزي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فوجدني في صهيل وأطيط ودائس ونقي، يعني إيه؟ للأسف الشديد جهلنا بلغة العرب وعدم حرصنا عليها جعل العربية بالنسبة لنا يعني لغة أجنبية، لغة أجنبية، نسأل الله السلام. العرب كانوا قديما يعني بالسليقة ينطقونها، يعني هذه التي تنطق هذا ما تخرجت في الجامعة ولا درست في المدارس، بل من درسنا في المدارس لا يعرفنا معشار ما تعرف من العربية، وهي بسليقتها هذا بفطرتها. بل الجارية التي سمعت قارئ يتلو الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، فتمعض وجهها، جارية في الصحراء تمعض وجهها، قالت: لو كان غفورا رحيما ما قال له إن تعذبه، ولكن ناسبها أن يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلا يناسب هذا إلا العزة والحكمة. بدوي بسيط، لكن إدراكها للغة القرآن جعل الإخلال في الآية ترده من غير حفظ للآيات، وكانت هذه فراشة عند العرب. لو كان غفورا رحيما ما قال له إن تعذبه فإنه مبادئ، ولكن يناسبها عزيزا حكيما. انظر، ولما نظمت إحداهن شعرا فسمعها الإمام الإصمعي قال: ما أبلغ شعرك؟ قالت: أين بلاغته من بلاغة آية في القرآن جمع الله فيها أمرين ونهيين وبشارتين في جملة واحدة، في جملة واحدة: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أمرين، ولا تخافي ولا تحزني، نهيين، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، بشارتين. هذا فهموا، عرفوا العربية فتذوقوا القرآن، حتى وإن كان أميين لا يقرأ ولا يكتب، لكن تذوقوا القرآن. للأسف الشديد لغة القرآن الآن ضاعت بين الناس، بل صار الناس يسب بعضهم بعضا من حيث لا يدري، ويدعي بعضهم على بعض من حيث لا يدري، حيث لا يدري. وكم من الأخطاء في هذا شائع. يوم فرحه بدل ما يهنيه يقول له مبروك، مبروك من بركة الباري يعني قعد، يعني الله يحد حيلك، الله يقعدك، خلص عليه، الله يقعدك. ليلة عرشه عايز تقعده، فماذا أبقيت له؟ لا حول ولا يذهب لمريض يقول له ربنا يشفيك، يشفيك يعني كما يقال لحم شفي يعني ليس فيه عاف، يشفيك يعني يجهز عليك، خلص عليك، ريحنا منك. ولذلك لما دخل يعني من لا يحسن عربية على الإمام الشافعي فقال أسأل الله تعالى أن يشفيك، وكان مريضا، فإذا بالإمام الشافعي يقوم من فراشه ويرفع للسماء كفيه ويقول اللهم عاملني بما في قلب الرجل لا بما ينطق به لسانه، لسانه ده يودف ده. فلنعي هذا، وهذا للأسف الشديد من البلاء الذي عم الآن في الناس، فيعني صرفوا الألفاظ على غير مرادها، فصارت العربية لنا غريبة عجيبة. سلف كان الأمر ده بالنسبة لهم سليق سليق، حتى اللي يسأل سؤال تجدوه ينظمه شعر بسيط. لما تأتي فتاة شابة تسأل الإمام ابن تيمية تقول له، تصف له حالها مع شاب وعايز منه إجابة، تقول أبي جده، ده السؤال، أبويا جد الشاب، وأمه جدتي وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا يا إمام يرحمك الله ويكفيك من حادثات الليالي. الإمام ابن تيمية رحمه الله على التو الحين نظم لها بيتين من الشعر ردا على شعرها، وكان العرب يحبون هذا. فقال لها رجل زوج ابنه من أم بنت وأتى بنتها بالنكاح الحلال، فأنت منه ببنت قالت الشعراء وقالت لابن هاتيك خان. طبعا لفهمنا لا السؤال ولا الإجابة، نسأل الله السلام. الإجابة عندنا إنجليزي، فمتى نعرف؟ نسأل الله العافية. فهي تقول، سامحونا بقى في السرحانة البسيطة، وجدني في غنيمة بشقي، فجعلني في صهيل وأطيط ودائس ونقي. يعني نقلني من هذه الحياة، حياة الشظف الشديدة التي فيها الجهد والإعياء والتي فيها قلة الزاد والقوت والعطاء، إلى حياة أجد فيها الصهيل، والصهيل صوت الخيل، وهي كنت عن الخيل بأصواتها، يعني مش فرسة واحدة ولا اثنين ولا عشرة، لا لا لا، ده فيه صهيل، حاجة كده بتغني حوالي، صهيل خيول عمال أصواتها تأتيني من كل جانب. ومعروف أن رجل يعني لا يربي الخيل إلا إذا كثر الخير عنده، بل ثبت هذا في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. والعرب كانت تعرف هذا، فتربي الخيل من أجل الخير، فهي معقود بنواصيها الخير. قيل معقود بنواصيها الخير بسبب أنها ترابط في سبيل الله ويأتي من وراءها الخير والغنائم والفيء وغير، وقيل أن الله عز وجل جعل فيها بركة عجيبة ومن بها على الأمة، فلا يقنيها ويعدها ويرابطها في سبيل الله أحد إلا ويفتح الله له من أبواب الخير، فمن ينوي هذا كيف يحرمه الله فضله وكيف يحجب الله عنه خيره. والنبي بهذا بشره، الخير معقود بنواصيها الخير، الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فهي تقول فوجدت يعني إلى صهيل، إلى حياة فيها خيول، وبدأت بذكر الصهيل لأن الخيول كانت معروفة أنها لا تربى، يعني قد يربي الإنسان الغنم لحاجته لشرب لبنها والانتفاع بلحمها، لكن الخيل ده أصلا تربى لإيه؟ ليغار بها صاحبه، للدفاع وللهجوم وللحروب. وحتى لو لم تربى لهذا فتربى للترف، فلا يربيها إلا من كان أهلا للترف، يربيها على أن تكون يعني فهرة مهرة، أن تكون له سلوى تسلية برقصها وبتمايلها وبحركاتها إلى غير هذا. وكانت العرب تفعل هذا مع الخيل، يمرن الخيل أو المهرة الصغيرة يأخذها ويربيها على هذا، كيف تتمايل وكيف تتحرك يمنة ويسرى وكيف تأتي حركات فريدة من نوعها، والخيل مطواعة في هذا وعلى ما يربيها صاحبها. فتقول فوجد إلى صهيل وأطيط، والأطيط كناية عن العير الكثيرة الجمال، فأصوات العير تسمى أطيط. فجعلني في هذه الحياة التي فيها مش خيول بس، لا ده خيول وإبل وغنم وحدث ولا حرج، من كل ألوانها موجود، كل ألوان الحيوانات التي يمكن أن تربى موجود، صهيل وأطيط. وقيل إن الأطيط من كثرة ما ساق لها من طعام، أكل بأثر، ودائس بمعنى الشيء المدروس، الزرع والقمح والشعير وغيرها، فهو في بيئة زراعية فيها تعطي الأرض وتؤتي الأرض ثمارها وأكلها، فجعلها في حياة فيها رغد من العيش شديد، القوت عن يمينها وعن شمالها، لا تحتاج لشيء إلا تجده، ونقي. فلم يعني حتى مش مثلا يعني قد يألف المرء لحم الإبل فيمله بعد حين، وقد يطيل من أكل لحم الغنم فيمله بعد حين، عايز يجدد. فهي لم تكتفي هذا فساقت قولها ونقي، ونقي يعني ما له نقيق، والنقيق لا يوصف به إلا الضفادع والعقارب والدجاج، فصوته يسمى نقيق عند العرب. فهي تعني كما قال ابن حجر وغيره أن الرجل كان حتى في بيته الدجاج، مع أن العرب لا تمدح رجلا بالدجاج أبدا، اللي بيربي فراخ ده يعني لا يمدح انه رب فراخ، رب ايه ده، يعني يقال على الدعابة. وفي الاثر لما ضحى سيدنا بلال بالديك قال مؤذن ضحى بمؤذن، ضحى بديك ده اللي قدره. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان يعني اللي يجي في اخر لحظات يوم الجمعة قال من جاء في الساعة الاولى فكأنما ضحى ببدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما ضحى بكبش أقرن، ومن جاء في الساعة الثالثة كان كمن ضحى بديك، ومن جاء في الساعة الرابعة كان كمن ضحى ببيضة، حاجة كده على قد. ومن جاء إذا صعد الإمام طويت الكتب، ده لا ضحى ولا شيئا من الأضحية أدى، نسأل الله السلامة. فيعني الدجاج هذا لا يمدح به أحد، لكنها المرأة ساقته على سبيل أن الأمر لا يخلو من أن نفسها قد تشتهي هذا، فلو اشتهته لوجدته مع صغره لم ينساه رجل، ومع شدة غنائه، والغني قد تشغله كثرة الغنم وكثرة اللحوم عن أن يفكر رب جلاله في البيت، مع كثرة الثراء لا يفكر في هذا، لكن الرجل مع شدة ثرائه لم ينس ولو شيء يسير يمكن أن تشتهي نفوسهم إلا وفره له. فأي شيء تتمناه المرأة فوق هذا، صهيل وأطيط ودائس ونق. ما شاء الله، حياة المرأة يعني أحسبها تصف وصفا هو في الجنان ليس في حياة بني النساء، لكنها نعم الرحمن يعطيها من يشاء، كما قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فلنعلم هذا. تتم قولها فتقول: فعنده، أي فعند أبي زار، مع الحياة دي كلها والرغد ده كله، كم موقفها هي إيه؟ قالت: فعنده أقول فلا أقبح. طبعا في البادية، اللي يربى في البادية، مرأة لما تربى في البادية لو تكلمت بكلمة وأخطأت شظف العيش قد يحمل أبوها أو أخوها أو من حولها أو زوجها على إيه؟ على الرد السريع، إما بتقبيحها وإما بضربها وإما بعقوبتها، سواء كانت العقوبة كلامية أو كانت العقوبة فعلية. لكن عند أبي زرع يتمدح هذا فيه، قالت: فعنده أقول فلا أقبح، يعني أتكلم ما شئت حتى لو أخطأت لا يلومني على خطأ بحال، ولا يقبح كلامي بحال، ولا يتهم حديثي بحال. وهذه منقبة النبي صلى الله عليه وسلم زكاها فيه، ويسن لنا ما استطعنا أن نتخلق بها. فالرجل نهي عن أن يقبح امرأته بحال، بل ثبت هذا في الحديث الصحيح في خطبة، في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: ألا إن لنسائكم عليكم حقا، وإن لكم عليهن حقا، فحق المرأة عليكم عليك أن فحق نسائكم عليكم أن تطعمها مما تطعم، وأن تكسوها مما تلبس، وألا تضرب الوجه ولا تقبح. فأدنى حق للمرأة لا تكسى وتنساه، ولا تطعم وتجيعها، ولا تضرب وجهها بحال، ولا تقبح لها حديثها. مش كل ما تتكلم تقول: آه، ما هذا الكلام؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا السفه؟ فبعض الناس نسأل الله السلامة دائما يسفه امرأته، دائما يتهم حديثها، دائما يخطئ أقوالها. السنة عكس ذلك، لأنها امرأة قد تكون أنت تتحدث في أمور عظيمة ضخمة، وتيجي هي تحدثك في أمر تافه سفيه، لكنها هذه امرأة، والمرأة امرأة. فكيف يطلب منها أن يكتمل عقلها وقد فطرها الله على نقصان؟ هذا بعيد المنال. ولذا مدح الرجل حين لا يقبح امرأته، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت نهانا عن هذا نهي صريح واضح: وألا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تقول لها قبيحا من قول، ولا تقبح حديثها إن تحدثت إليه، فلا تتهمها بشيء من القبح، ولا تقول لها شيء قبيح على لسانك أو تبريها على لسانك معه. واضح هذا؟ فعنده أقول فلا أقبح، وأنام فأتصبح. يعني إيه؟ يعني من كثرة خدمي ومن كثرة العاملين عنده لا أكاد أعول هما في بيته بحال. فالذي يحمل المرأة على التبكير في استيقاظها أن تقوم لتؤدي خدمة في بيتها، لكن التي ليس وراءها خدمة تعمل إيه؟ استنبحت. فهي تقول هذا، فعنده أنام فأتصبح، يعني أستمر نايمة وقت الصبح اللي الناس كلها بتعمل فيه، النساء والرجال الكل تحرك للعمل وبكر، أنا نايمة براحتي على الآخر، كل ما يحتاجه البيت موفر مدبر مراح مستراح، وأنا نايمة بآخر راحة. طبعا إن استطاع الرجل أن يوفر لمرأته هذا فيمدح عليه، لكن الآن الحياة قاسية أو ظروف العباد قاسية، ولا نقول هذا حتى يعني إيه تأخذ مرأة هذا النص على أنه حجة لها فتنام وتود أن تتصبح وتهمل بيتها وأولادها، تكون مصيبة، صلى الله عليه وسلم. إن كان هناك من ينوب عنها في بيتها ومن يؤدي الخدمة وليس هناك حاجة داعية لهذا، فلا حرج يعني ولا مانع في الشرع أن تنام فتتصبح. وإن كانت الآن طبعا الأعمال لم تعد بالمشقة القديمة، الآن شقة صغيرة يعني ربع ساعة تنظف، الغسيل لا يكلفها عناء في الغسالة وتدوس على الزرار ما شاء الله، حتى الأطباق أراحوها منها الآن في غسالة الأطباق تحطها وتدوس على الزرار ما شاء الله، هي باشا بس شغالة قاء الطائرة، دوس على زرار يمين وشمال والطائرة تمشي والدفة ماشي، نسأل الله العافية. النساء قديما كنا يعانين، بل كانت المرأة تعاني مر المعنى، رجل يذهب بغنيماته خارج البيت وهي تعاني كل المعنى مع أولادها في طعامهم وشرابهم، تحلب بنفسها وتنظف بنفسها وتطهي بنفسها وتغسل بنفسها، وكل ده على أيديها، بل حتى جيل قريب قبل أن تكتشف هذه الآلة الحديثة كانت أمهاتنا يفعلن هذا، وذلك كانت الأم تربي بناتها على هذا من الخامسة في عمرها، توقظها من الفجر بل من قبل الفجر لتعمل، وذلك تجد جيل الأمهات يعني الأم لا تكد تفطر ولا تنام لأنها اعتادت هذا من غير أن توقظها قبل الفجر تديدها كالصباح الصابح، إن لم تجد لنفسها عمل تخلق عمل، هذا الجيل الذي تربى لها. لكن اللي اعتادت أن تنام فتتصبح دي عشان تصحيها لتعمل، أوه تقلب الدنيا على رأسك ورأس من أنجبك، نسأل الله السلام. فهي تمدح زوجها بهذا تقول فأنام فأتصبح وأشرب فأتقنح، وفي رواية فأتقمح، والتقمح بمعنى يعني لا يكاد شيء ينغصني عند شرابي، يعني لا في حاجة داعية للعجلة ولا للسرعة في الشرب ولا للقيام، أشرب شرب كده بمزاج براحة. وقيل أتقنح بمعنى حتى أملأ ري، أشرب براحتي على الآخر لغاية ما كل جسمي كده إيه يملأ، أتقنح أو بمعنى أتقمح يعني جسمي كله يملأ ماء كده منعش مريح أو شراب. ورجح ابن حجر وغيره هذا في اللبن، فيقال أتقمح بمعنى أن اللبن يجري في كل عروق جسمي، يعني من كثرة اللبن ومن كثرة الشراب المحبوب إلي كل شراب أشتهيه أشرب منه فأتقمح لغاية ما يملأ كده عروقي يجري في دمائي، وأشرب فإيه فأتقمح. وإن استطاع الرجل، ولذلك سن لنا أن الرجل أو الإنسان لما يكون يشرب يترك حتى يقضي حقه أو يمضي حقه في الشراب، مش جلس له على العصاية ها اخلص اشرب بس كلها كرباج، وخاصة الزوج لا تشرب سيبها تشرب، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني حتى لو كان في خطأ، مش الآن لو وجد يشرب لك يا أخي يا أخي حرام عليك السنة أنك أنت تشرب أنت جالس. أخناق. من قال إن السنة بس أنك تشرب أنت جالس؟ شرب النبي واقفا وشرب النبي جالسا. والحديث في البخاري، حديثين في البخاري، علي بن أبي طالب يقول شرب واقفا وقال رأيت رسول الله يشرب مثل ما شرب. ثبت في الصحيح. هذا ثاني صحيح رجح أهل العلم. الحديث الثاني من شرب واقفا فليستقي. طب ناخذ بأني هناك أدب للجمع بين أحاديث وعلم مستقل به، علم مختلف تأويل الحديث أو علم مشكل الحديث وغيره، يعلمونا سلف أو علماؤنا كيف تجمع بين الحديث. فلو شرب أحد واقف جالس، ولكن لو شرب جالسا كان أولى. إذا كان الأمر من باب أولى فمن باب أولى ألا تجعل هذا منكرا تنهاه عنه. شايف يشرب، سيب يا أخي يستمخ ويستريح بشرابه، بعد ما يشرب تقول له هلا لو كان جالسا لكان بك أولى، ده الأذن. فنبقى يعني فاهمين النصوص وفاهمين أدب بلاغها وبيانها العباد. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رجل مش يشرب يبول في المسجد، أعرابه مشلح في المسجد عمال يبول طرطر، الصحابة هبوا عليه يمنعوه من هذا في المسجد. تخلى واحد الآن دي في أي مسجد عملها كل المصلين ينزلوا عليه بالنعام. النبي يراه يفعل هذا في المسجد والصحابة يود معاقبته على ذلك، فقال لهم رسول الله لا تزرموه. يعني لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، خلوه يكمل. هو عبد الرحيم، يعني ما تفزعوش، أحسن تحبس عليه، لأنها لو حبست قد تأتيه بأمراض لا قبل له بها. لذلك سنة إن اللي يشرب لا يقطع عليه شراب، واللي بيتبول لا يقطع عليه بول. نسأل الله السلامة، ربنا يعافينا ويعافي المسلمين. كنا في إحدى البعثات مع بعض الظلمة، نسأل الله السلامة، فكان رجل إذا دخل الخلاء لا يكاد يخلع ثيابه إلا أقول لك يخلص. تعمل إيه؟ بتغسل كرشة؟ كرشة. وعايزك تدخل كل 24 ساعة مرة الخلاء ولا تمضي فيه إلا ثانية، تقضي فيها كل ما عندك. نسأل الله العافية. يغسل كرشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا كله، لكن ليس وراء أو ليس بعد يعني ظلمهم ظلم، دي بسيطة. نسأل الله أن يأجرنا في مصيبتنا ويخلفنا خير منه. فلنعلم هذا ونتدبر. فتقول فعنده أقول فلا أقبح وأنام فأتصبح وأشرب فأتقمح، وفي رواية الصحيح فأتقنح. واضح؟ ثم نقلت فقالت أم أبي زرع فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. الوقت بنا سرح ولا أود أن أرهق سماعكم بأكثر مما سمعتم، لأن الحديث له بقية طويلة. فلسه أمامنا وصف أم أبي زرع وابن أبي زرع وبنت أبي زرع وخادم أبي زرع، ثم ما فعل بها بعد ذلك أبو زرع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا في حق أبي زرع. كل هذا يحتاج لمزيد تفصيل، ولا أحسب الوقت الآن يسعفنا لبيانهم كله. لهذا أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من فضله علما. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير من استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.